فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لقد استمعنا في هذه الخطبة المباركة إلى موضوع مهم، وهو موضوع وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم قرنت مع طاعة الله، قال سبحانه: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. طاعة الرسول كغيره من الرسل، الرسل كلهم، كل رسول يقول لقومه اتقوا الله وأطيعون. الله جل وعلا قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم من مقتضى شهادة أنه رسول الله. ولهذا يقول الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله: ومعنى أشهد أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا معنى أشهد أن محمدا رسول الله. أما التلفظ بأنه رسول الله هذا لا يكفي، لا بد أن تطيعه، تسير على منهجه صلى الله عليه وسلم. وأما التلفظ والإقرار بأنه رسول الله بدون اتباع له وبدون طاعة له فهذا لا ينفع. الكفار يعترفون أنه رسول الله، قال الله جل وعلا: ولقد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون. فإنهم لا يكذبونك، هم يعرفون أنه رسول الله، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. فهم يتركون طاعته وهم يشهدون ويعرفون أنه رسول الله بقرارة أنفسهم، لكن منعهم الكبر ومنعهم اتباع الهوى، كما قال جل وعلا: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فالرسول يطاع فيما أمر به، ويطاع فيما نهى عنه بأن يتجنب ما نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يقتصر على طاعة أمره بل يجتنب ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم من المعاصي ومن البدع ومن المحدثات في الدين. كل هذا داخل في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. والله رتب على طاعة الرسول، ذكرها مع طاعته سبحانه وذكرها مفردة، فقال: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. قال جل وعلا: وإن تطيعوه تهتدوا. قال تعالى: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. طاعة الرسول تكون مع طاعة الله وتكون مفردة، لأنه مبلغ عن الله عز وجل، مبلغ عن الله. من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فمن بلغته سنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يتبعها إن كان يريد النجاة لنفسه ويترك البدع والمحدثات وما أحدثه الناس يتخذ الرسول هو القدوة دون غيره، لا يقتدي بغير الرسول صلى الله عليه وسلم، هو القدوة لجميع البشر، لأن رسالته عامة لجميع الناس، فهو صلى الله عليه وسلم يطاع ويتبع ويحب ويجل ويعظم من غير غلو ومن غير إطراء. هذا من حق الرسول صلى الله عليه وسلم علينا ومن حظوظ أنفسنا، لأن طاعة الرسول فيها حظ لنا، فيها نفع لنا، فيها مصلحة لنا. وإن تطيعوه تهتدوا، اطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، فالنفع عائد إلينا. أما الرسول فقد بلغ البلاغ المبين، ترك أمته على البيضاء، وقال عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، إني تارك فيكم ما إن تمسكتم لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي. هذا هو الواجب علينا. من جملة ما أشار إليه الخطيب حفظه الله ترك الابتداع جملة. قال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه لا يقبل. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. عليكم بسنتي، سنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا به وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فإن كنت تريد الجنة وتريد رضا الله ونفع نفسك، فعليك بطاعة الرسول واتباعه، ولا تتبع غير الرسول صلى الله عليه وسلم، لا تتبع أهواء الناس وعادات الناس وتقاليد الناس. ومن ذلك الابتداع في شهر رجب. شهر رجب واحد من الشهور الحرم، أربعة أشهر حرم، حرم الله فيها القتال، ذو القعدة وذو الحجة ومحرم، هذه ثلاثة جميع، والرابع شهر رجب الفرد، هذه الأشهر، فهو من الأشهر الحرم. أما أن يحدث فيه شيء من العبادات بغير دليل فهذا بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. إنما هو كغيره من الشهور، من كان على عمل صالح وعلى عبادات صحيحة يستمر عليها في رجب وفي غيره. أما أن يخص شهر رجب بعبادات دون غيره هذا بدعة ظاهرة، خسارة على صاحبها، لا تقبل منه مهما أتعب نفسه. فلا خير إلا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا شر إلا في مخالفته عليه الصلاة والسلام. وكذلك مع طاعة الله ورسوله طاعة أولي الأمر، الله قرنها مع طاعته وطاعة رسوله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المسلمين، ولي الأمر المسلم لا تجوز معصيته إلا إذا أمر بمعصية الله، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، وإلا تجب طاعته. قال صلى الله عليه وسلم: من يطع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني. هذا يجب معرفته والعمل به والارتباط به، فإن هذا هو طريق النجاة لمن يريد النجاة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم معالي الشيخ ونفع بعلمكم، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة من الإخوة الحضور. هذا سائل يقول: هل من كلمة توجيهية للمسلمين في خضم هذه الفتن التي جعلت المسلم في حيرة من أمره لم يعرف أين الحق؟
الحق واضح ولله الحمد، كل كل مسلم يعرف أين الحق، وهو طاعة الله ورسوله والتمسك بهذا الدين. مهما كثرت الفتن وعظمت فإن الحق واضح ولله الحمد لا لبس فيه. فالمنجى من هذه الفتن هو التمسك بكتاب الله وسنة رسوله، ولزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين كما أوصى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه عن الفتن إذا كثرت وعظمت، قال: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمام المسلمين. فأولا علينا التمسك بكتاب الله سنة رسوله، ثانيا طاعة الله ورسوله، ثالثا لزوم جماعة المسلمين وإمام المسلمين، رابعا الإكثار من الدعاء، الإكثار من الدعاء، بأن يدفع الله هذه الفتن وأن يقي المسلمين شرها. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: عندما يذكر الخطيب في يوم الجمعة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل يجب على المصلين الصلاة عليه صلى الله عليه وسلم أم لا؟
نعم، يصلون عليه لكن لا يرفعون أصواتهم، كل يصلي عليه في نفسه، يحرك لسانه بقدر ما يسمع نفسه. نعم.
أثابكم الله. يقول: في دعاء الاستفتاح كلمة جدك، ما هي الحركة الإعرابية على حرف الجيم؟ هل هي الكسرة أم الفتحة؟ وما معنى جدك؟
وتعالى جدك أي عظمتك، فالجد في هذا هو العظمة، الله جل وعلا تعالت عظمته وجل قدره سبحانه وتعالى. نعم، بفتح الجيم، تعالى جدك. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أشكل علي قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: نعمة البدعة، حينما اجتمع الصحابة على إمام واحد في صلاة التراويح.
البدعة لأنه جمعهم بعد أن كانوا يصلون متفرقين في المسجد، جماعات متفرقة، فجمعهم عمر على إمام واحد، فهذه بدعة لغوية ليست بدعة شرعية، لأن شيء لم يكن للناس به عهد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعمر أحيى السنة، كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان، لكنه تأخر عنهم خشية أن تفرض عليهم، فلما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى المحذور، لأن التشريع انتهى بموت الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يخشى منها لا الفرضية على الناس، تبقى سنة. فلما زال المحذور عمر رضي الله عنه أحيى السنة ولم يعمل بدعة، إنما قال نعمة البدعة، هذه بدعة لغوية أي شيء لم يعتاد الناس ولم يعرفوه من زمن طويل. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: أين تقف الزوجة إذا صلت مع زوجها جماعة في البيت؟
تقف خلفها، خلفه، تقف خلفه، وإذا وقفت عن يمينه فلا بأس بذلك كما ذكر أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم. إذا كان الإمام جازما في صلاته وسبح به ثقتان، فهل يجب عليه الرجوع إليهما؟
إذا كان لم يجزم بصواب نفسه فإنه يجب عليه الرجوع، فإن لم يرجع بطلت صلاته. أما إذا كان يجزم بصواب نفسه، يظن أنه مصيب وأن هم الذي سبحوا به أنهم مخطئون وهو مصيب، إذا كان على هذا فهو يبني على ما تيقن وصلاته صحيحة، لكن يسجد للسهو. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم من يطول في السجود وهو يصلي مع الإمام ولم ينهض من السجود إلا بعد أن يقرأ الإمام ثلاث آيات أو أربع من الفاتحة؟
هذا غلط، هذا غلط. إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فلا يتأخر عنه كما لا يتقدم عليه كما لا يوافقه في أفعاله، بل يكون بعده. إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، إذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد. فهذا معنى الائتمام بالإمام، الاقتداء به صلى الله عليه وسلم، بأن تكون أفعال المأموم بعد أفعال الإمام. أما أنه يخالف الإمام ويطول السجود هذا خلاف السنة. نعم.
ثابكم الله. يقول السائل: إذا فاتتني ركعة وقمت قبل ما يكمل الإمام التسليمة الثانية فما حكم ذلك؟
إذا قمت لا يجوز لك القيام حتى يسلم الإمام التسليمة الثانية، فإن قمت انقلبت صلاتك إلى نافلة، وعليك أن تعيد الصلاة الفريضة، لأن الفريضة لها تسليمتان، فلا بد. وأيضا أن تتابع للإمام، لماذا تقوم قبل أن يكمل السلام؟ نعم.
أحسن الله إليكم. إذا فاتتني صلاة المغرب وحضرت المسجد أثناء إقامة صلاة العشاء،
إذا
فاتتني صلاة المغرب وحضرت المسجد أثناء إقامة صلاة العشاء، فهل أصلي بنية المغرب أم صلاة العشاء؟ وإذا كان المغرب فكيف أصلي؟
لا تصلي العشاء قبل المغرب، لا بد من الترتيب. صلي المغرب أولا ثم ادخل مع الإمام فيما بقي من صلاة العشاء. وإن دخلت مع الإمام بنية المغرب ثم تجلس في الثالثة ولا تتبعه في الرابعة، تسلم لنفسك أو تنتظر الإمام وتسلم معه، فلا بأس بذلك. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما حكم ما يسمى بالجمعيات بين الموظفين أو غيرهم، وما حكم من أخذ على ذلك جعلا من هؤلاء الأشخاص على جمعه لهذه الأموال وهو منهم ومستفيد من هذه الجمعية؟
كل هذا عندي لا يجوز، لأن هذا تقارض، هذا تقارض، فهو قرض جر نفعا، وفي الحديث: وكل قرض جر نفعا فهو ربا، وأجمع العلماء على ذلك، فهم يتقارضون، تقرض هذا بشرط أن يقرضك، كل واحد يقرض الآخر بشرط أن يقرضه، فهو أيضا بيعتين في بيعة، الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. فأنا أرى أن هذا لا يجوز، ومن احتاج يقترض من أخيه ثم يسدد له دون ارتباط بجماعة أو جمعية. نعم.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال. يقول السائل: ما حكم شراء السيارات بالعقد المسمى بالإيجار المنتهي بالتمليك؟
هذا عقد باطل، وقد صدر فيه قرار من هيئة كبار العلماء من زمان ببطلانه، لأن البيع لا يعلق على المستقبل، البيع لابد يكون منجزا، وهذا بيع معلق في المستقبل منتهي بالتمليك، ويكون البيع متأخر، لا يكون هذا، ما يجوز. شرط صحة البيع أن يكون منجزا في المجلس، ولا يقول إذا انتهى شهر كذا أو دخل كذا أو جاء فلان فأنا قد بعتك، هذا لا يجوز، لأنه بيع معلق. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن مآل السيارة مجهول، ما يدرى كيف تنتهي، ربما تخرب، ربما تقل قيمتها، ربما يتلف منها شيء، هذا بيع شيء مجهول ولا يجوز. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.